بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومعنا في هذا الدرس سورة الشمس، وهي سورة مكية اشتملت على 15 آية في 54 كلمة واربعين ومائتي حرف. سورة الشمس فيها 240 حرفا، أي من وفقه الله لتلاوتها كتب الله له 400,000 حسنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه السورة المباركة افتتحت بالقسم، وتقدم معنا الكلام أن عندنا في القرآن 19 سورة افتتحت بالقسم. وفي هذه السورة المباركة أقسم ربنا جل جلاله بسبعة من مخلوقاته، أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والنفس، هذه سبعة. بدأ ربنا جل جلاله هذه السورة بقوله
والشمس وضحاها،
أقسم ربنا جل جلاله بالشمس لأنها عظيم من مخلوقاته وآية من آياته، كما قال سبحانه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والشمس هي الآية التي حج بها إبراهيم عليه السلام النمرود بن كنعان الطاغية المستبد، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الله عز وجل يقسم بالشمس لأنها عظيمة في خلقها وفي أثرها، ولأنها عظيمة الحرارة عظيمة الضوء على مر الزمان بلا انتقاص. يقول العلامة الشيخ عطية رحمه الله في أضواء البيان، قال أهل العلم من أهل الفلك لو أن الشمس اقتربت من الأرض قليلا أو ابتعدت عن الأرض قليلا ما أدت مفعولها ولا أدت وظيفتها، فلو ابتعدت قليلا تجمدت المخلوقات ولو اقتربت قليلا لاحترق العالم، ذلك تقدير العزيز العليم. الله عز وجل يقسم بالشمس وضحاها، ضحى الشمس انتشار ضوئها من حين طلوعها وارتفاعها قدر رمح فيما يظهر للرائي إلى قبيل الزوال لربع ساعة تقريبا. وقال بعض أهل التفسير الضحى المقصود هاهنا، وفي قوله تعالى والضحى ساعة التي خر السحرة فيها ساجدين، بيانه قول الله عز وجل موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فأقسم ربنا بالشمس وضحاها، ثم أقسم بالقمر
والقمر إذا تلاها،
أيضا عظيم من مخلوقات الله عز وجل، يخفف ظلمة الليل، جعله الله عز وجل ميقاتا للناس في زكاتهم في صيامهم في إفطارهم في حجهم في حساب حول زكاتهم في عدة المرأة إذا طلقت أو توفي عنها زوجها ما عندها ما تحسب به إلا هذا القمر. وقد أعلى الله عز وجل قدره فأقسم به في القرآن سبحانه، فقال والليل إذا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق أي إذا اكتمل، وقول الله عز وجل والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. يقسم ربنا بالقمر إذا تلاها إذا تبعها، إذا غربت الشمس ظهر القمر في بعض أيام الشهر وعلى العكس في أيام أخرى. والقمر إذا تلاها، قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله ابتدأ القسم في هذه السورة بالشمس إيماء لشأن الإسلام أنه سينتشر انتشار الشمس بحيث لا يترك للضلال مسلكا، وإيماء لعموم نوره في الكون كما عم نور الشمس. ومصداق كلامه رحمه الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فأقسم ربنا بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ثم أقسم بالنهار إذا جلاها.
والنهار إذا جلاها
النهار إذا جلى ضوء الشمس. وقال ابن كثير رحمه الله الضمير يرجع إلى الأرض. والنهار إذا جلاها أي كشفها كشف الأرض بحيث ينتشر الناس آمنين.
والليل إذا يغشاها
أي يغطيها يغطي الأرض أو يغطي الشمس على قول. هاتان آيتان أيها الإخوة الكرام الناس ما ينتبهون إليهما لكن الله عز وجل نبهنا إلى أن الليل والنهار آيتان من آيات الله كما أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لو لم ينعم علينا بهذه النعمة نعمة الليل ومثلها نعمة النهار ما استطاع أحد أن يأتي بها. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل آية من آيات الله والنهار آية من آيات الله. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذه آية من آيات الله.
والسماء وما بناها
قال بعض أهل التفسير ما هنا بمعنى من والسماء ومن ومن بناها والمقصود رب العزة جل جلاله. قالوا ما بمعنى من كما في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد أي من أعبد جل جلاله. وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي من طاب لكم من النساء. فما تقام مقام من أحيانا. وقال بعضهم بل ما مصدرية مصدرية والمعنى والسماء وبنائها. الله عز وجل يقسم لهذه السماء التي رفعها بغير عمد والتي لفت إليها الأنظار في كثير من آيات القرآن. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وفي سورة الملك الله عز وجل أمرنا بأن نردد البصر إلى هذه السماء لننظر هل فيها من فطور هل فيها من شقوق. عظيم من آيات الله جل جلاله.
والأرض وما طحاها
طحاها بمعنى دحاها في سورة النازعات. والأرض بعد ذلك دحاها أي كورها. دحاها وطحاها بمعنى واحد.
ونفس وما سواها
أيها الإخوة الكرام أسأل الله أن يجعل من وإياكم من المنتفعين. اعلموا بارك الله فيكم أن النفس في القرآن تطلق ويراد بها أربعة معاني. كلمة النفس تطلق ويراد بها الروح الروح. ومنه قول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أرواحكم. وتطلق النفس ويراد بها مجموع الروح والجسد الروح والجسد مع بعضهما كما في هذه الآية. ونفس وما سواها أي سوى خلقتها فجعلها معتدلة مستقيمة وسوى فطرتها فجعلها فطرة قويمة. وتطلق النفس ويراد بها القلب كما في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك أي في قلبك تضرعا وخيفة. وقول الله عز وجل على لسان في شأن قصة يوسف فأسرها يوسف في نفسه أي في قلبه. ثم الإطلاق الرابع تطلق النفس على القوة المفكرة المدبرة كما في قول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قول الله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة هذه أربعة إطلاقات في القرآن الكريم. يقسم ربنا بهذه النفس التي فيها عجائب ونفس وما سواها، أي ومن سواها جل جلاله، أو وتسويتها. هذه النفس أيها الإخوة الكرام يقول ربنا سبحانه:
فألهمها فجورها وتقواها.
الإلهام علم يحصل من غير تعليم من الله جل جلاله من جهته سبحانه، فألهمها فجورها وتقواها، التقوى الطاعة والخير، والفجور المعصية والشر. هنا أيها الإخوان لابد أن نعلم أن هذا كله بقدر الله. الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله أن عمران بن حصين رضي الله عنه سأله قال له: أرأيت ما يسعى الناس فيه ويتكادحون، أمر قدر عليهم فيما مضى وسبق، أم أمر يستقبلونه فيما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: بل أمر قد قدره الله عليهم وسبق، كل شيء بقدر. فقال: أترى ذلك ظلما؟ قال: ففزعت فزعا شديدا، وقلت له: ليس ظلما، بل الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. فقال لي: سددك الله، إنما سألتك لأختبر عقلك. يعني هذا يؤخذ منه بأن العالم يطرح السؤال على المتعلم من أجل أن يختبره، إذا كان مخطئا يسدده ويصححه. قال: إنما سألتك لأختبر عقلك، وإن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، أأمر قد قضي فيما سبق وقدر، أم أمر يستقبلونه فيه وتقوم الحجة به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أمر قد قدر. قال: ففيما الحساب؟ إذا كان شيء مقدر ومكتوب، كتب الفجور وكتبت التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
قد أفلح من زكاها.
من زكى نفسه طهرها، طهرها بالطاعات بالإيمان. والتزكية أيها الإخوان أحيانا في القرآن تنسب إلى الله، بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وأحيانا تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ويزكيهم بها. وأحيانا التزكية تنسب إلى الشخص، ومنه قوله في هذه الآية: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس أيها الإخوان تكون بالطاعات، الصلاة تزكية، الطهارة تزكية، الزكاة تزكية، الصيام تزكية، ذكر الله، قراءة القرآن، الدعاء، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، كل هذا تزكية للنفس. ثم كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فالتزكية من الله عز وجل.
وقد خاب من دساها.
دساها أيها الإخوة الكرام، قال أهل التفسير: دساها بالمعاصي، دساها أخفاها. قال الإمام القرطبي: فالتقي علا نفسه، التقي علا نفسه، عرف قيمة نفسه. قال: والفاجر دسا نفسه، فهو غامض الشخص، ناكس الرأس، زمر المروءة، زمر يعني قليل المروءة، ما عنده مروءة، هذا هو الفاجر والعياذ بالله. وقال بعض أهل التفسير: دس نفسه، أي أخفاها في أهل الطاعات وهو ليس منهم. خاب من دساها، يعني يدس نفسه، يسلك نفسه مع الصالحين وهو ليس، يسلك نفسه مع الصالحين ببعض المظاهر والأشكال، وهو يعلم من حاله أنه ليس صالح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ذكر ربنا قصة أولئك القوم العتاة الجبابرة الذين ذكروا في سورة الفجر، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا قطعوا، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال الله عز وجل:
كذبت ثمود بطغواها،
أي بسبب طغيانها وعتوها وجبروتها وكبرها.
إذ بعث أشقاها.
رجل اسمه قدار ابن سالف، عالم عزيز في قومه، يعني كان معجبا بخلقته ورهقه. هذا الرجل انبعث فاعتدى على الناقة، وتعرفون ثمود طلبوا من صالح آية، ما الآية التي تريدون؟ قالوا نريد ناقة كوماء، يعني ضخمة وكثيرة اللبن حلوبا، يكون لبنها في الشتاء دافئا وفي الصيف باردا، هكذا طلبوا آية على مزاجهم. فدعا الله عز وجل فانشقت صخرة وخرجت منها الناقة على الصفة المذكورة. قال لهم صالح هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذه الناقة تشرب في يوم ثم أنتم تشربون في اليوم الذي بعده. وقال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لكن القوم كانوا جبارين عتاة شياطين، فحرضوا هذا الخبيث قدار ابن سالف فانبعث أشقاها أشقى القوم، فصالح عليه السلام حذرهم.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله، احذروا احذروا ناقة الله وسقياها، لا تمسوها بسوء. قال أهل التفسير الإضافة للتشريف، ناقة الله، ومعلوم بأن النوق كلها لله، لكن إضافة للتشريف، احذروا ناقة الله وسقياها. فكذبوه، قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين، ائتنا بعذاب الله، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، مثل ما قال قوم لوط وقوم هود.
فكذبوه فعقروها،
مع أن العاقب واحد، لكن وانتبهوا أيها الإخوان، نسب الله الفعل للجميع لأنهم كانوا راضين. فالمنكر إذا فعل فالإنسان ما أنكر لا بيده ولا بلسانه ولا كره بقلبه، فحكمه حكم الفاعل. ولذلك الله عز وجل نسب الفعل للجميع وأنزل العذاب على الجميع. فعقروها، وقال قتادة رحمه الله بلغني أن الشقي ما عقرها إلا بعدما بايعه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم. من أكثر من ذلك قاتلهم الله، كانوا يريدون قتل صالح، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
قال القرطبي رحمه الله الدمدمة إهلاك مع استئصال، إهلاك مع استئصال. وبين ربنا جل جلاله صفة الإهلاك في آيات أخرى، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، هذا حالهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سواها فيها تفسيرا، سواها أي سوى بينهم في العقوبة، وقيل سواها أي سوى عليهم الأرض، دفنهم بعدما أرسل عليهم الصاعقة.
فسواها ولا يخاف عقباها،
قال سبحانه ولا يخاف عقباها. الله أكبر، الله عز وجل يقول عن نفسه أنا لا أخاف عاقبة الفعل، فهو يفعل. وقد قال في الحديث القدسي في صحيح مسلم رواية أبي ذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيء. الله عز وجل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين.
والآن مع تفسير سورة الليل.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومعنا في هذا الدرس سورة الليل، وهي سورة مكية اشتملت على 21 آية في 71 كلمة مع 310 أحرف. هذه السورة من قرأها له من الحسنات 3100 حسنة، والله ضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذه السورة كسابقتها افتتحت بالقسم. تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن سورة الشمس قد أقسم فيها ربنا بسبعة من مخلوقاته. هنا في هذه السورة أقسم الله عز وجل بثلاثة من مخلوقاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى.
أقسم ربنا سبحانه بالليل إذا يغشى الكون بظلامه ويغطيه بظلمته، وأقسم ربنا جل جلاله بالنهار إذا تجلى بضوئه وأسفر بنوره. وتقدم معنا الكلام أن الليل والنهار آيتان من آيات الله، ذكرهما ربنا جل جلاله في كثير من آياته، وبين أنهما من آثار رحمته، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وأنه لا أحد سوى الله يستطيع أن يأتي بالليل أو أن يأتي بالنهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وما خلق الذكر والأنثى، قال بعض أهل التفسير ما بمعنى من، كما مر معنا أمس في قول الله عز وجل والسماء وما بناها، أي ومن بناها الله جل جلاله. ومن خلق الذكر والأنثى يقسم ربنا بذاته. وقال بعض أهل التفسير ما هاهنا مصدرية، أي والذكر والأنثى. المقسم عليه قول الله عز وجل
إن سعيكم لشتى.
الناس في هذه الدنيا سعيهم مختلف، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا، من ساع لرضا الله، من ساع لرضا الناس، من آمر بالمعروف وناه عن المنكر، ومن ناه عن المعروف وآمر بالمنكر. إن سعيكم لشتى. يقول الله عز وجل
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
فأما من أعطى، قال قتادة رحمه الله أي أعطى حق الله واتقى محارم الله وصدق بالحسنى، قيل الحسنى الإسلام، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الجنة، ويشهد لهذا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحسنى أي أيقن بالخلف من الله، أن الله عز وجل سيخلف عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالإسلام، بلا إله إلا الله، بالجنة، لأن الله سيخلف عليه، فسنيسره لليسرى، سنيسره للخصلة الميسرة المؤدية إلى الخير الباعثة على الهدى. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات نزلت مبشرة جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، هذا التقي النقي الجواد الكريم الباذل ماله في رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مر على بلال رضي الله عنه وقد ألقي في حر الشمس، أجاعوه وعطشوه ووضعوا على صدره الصخرة العظيمة ودفعوه إلى غلمان قريش يتقاذفونه كالكرة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا أمية، أما آن لك أن ترحم هذا المسكين؟ أما تتقي الله فيه؟ فقال له الكافر الخبيث: يا أبا بكر، أنت الذي أفسدته، إن شئت خلصه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بكم تبيعه؟ قال: بعشر أواق. فذهب أبو بكر رضي الله عنه فعد المال نقدا، ثم جاء به إلى أمية، وبعدما أمسك الخبيث بماله قال: أما لو أبيت إلا أقية لبعتك. قال أبو بكر: والله لو أبيت إلا مئة لاشتريت. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: فأما من أعطى، أبو بكر رضي الله عنه أعطى حق الله واتقى محارم الله وصدق بالخلف من الله عز وجل، فسنيسره لليسرى. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس أن رجلا كانت له نخلة فرعها مائل في بيت رجل من الأنصار، فكان هذا الرجل صاحب النخلة إذا صعد ليأخذ شيئا من تمرها ربما سقط شيء من التمر من الفرع المائل في بيت الأنصاري الفقير، فيأخذ أولاده ذلك التمر فيأكلون منه، فيسرع ذلك الرجل فيجمع التمر، بل ربما يخرجها من فم الصبي الصغير. فاشتكى الفقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب. ثم لقي صاحب النخلة قال له: يا فلان، أرأيت نخلتك المائل فرعها في دار فلان؟ قال: بلى. قال: أعطنيها ولك بها نخلة في الجنة. فيبدو أن الرجل والله أعلم كان منافقا، فقال: لقد أعطيت، يعني الثمن طيب، لقد أعطيت، ولكن تمرها أحب إلي من كل شيء، ما يريد أن يبيعها بنخلة في الجنة. رجل من الصحابة اسمه ابن الدحداح ويقال له أبو الدحداح سمع هذا الكلام، فذهب لذلك الرجل وقال له: أتبيعني نخلتك المائل فرعها في دار فلان؟ فقال له ذلك الرجل: لعلك سمعت أن محمدا قد أعطاني بها نخلة في الجنة. قال له: بلى. قال له: فإني لا أبيعها إلا بأربعين نخلة. فقال له: نخلتك المائل فرعها بأربعين نخلة؟ لقد سألت عظيما. قال: لا أريد غير ذلك. فسكت الرجل حينا رضي الله عنه، ثم قال له: قد اشتريت. فقال له: إن كنت صادقا فأشهد. جيب لي شهود. فأشهد من كان حاضرا على أنه قد باعه حائطه الذي حوى أربعين نخلة بتلك النخلة المائل فرعها. فلما تمت الصفقة جاء ابن الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما قلت لفلان؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو أني قد أعطيتكها أتعطيني نخلة في الجنة؟ قال: بلى. قال: فهي لك يا رسول الله، اصنع بها ما شئت. هذا الرجل باع تلك أو أعطى تلك النخلة للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الأنصاري الفقير وقال له: النخلة لك ولعيالك. ما مضى إلا قليل أبو الدحداح رضي الله عنه مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه في لحظه ويقول: كم من عزق معلق في الجنة لأبي الدحداح، باع فانيا بباقي وعاجلا بآجل، رضي الله عنه وأرضاه. أنزل الله عز وجل هذه الآيات في شأن هؤلاء: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعينه الله عز وجل ويوفقه من خير إلى خير، ومن حسنة إلى حسنة، ومن طاعة إلى طاعة.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
وأما من بخل، والعياذ بالله، بخل بحق الله واستغنى، استغنى عن رحمة الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالحسنى حين يقول لا أبيع عاجلا بآجل، لا أبيع نقدا بنسيئة، لا أبيع حاضرا بغائب، كذب بالحسنى. قال الله عز وجل فسنيسره للعسرى، سنيسره للخصلة المؤذية القبيحة الشديدة. قال أبو حيان رحمه الله هذا على سبيل المقابلة، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى، لأن العسرى لا تيسير فيه. علامة الشيخ عطية رحمة الله عليه قال وقد يكون التيسير حقيقيا لا مجازيا، قال فإن المشاهدة من حال من خذلهم الله والعياذ بالله أن الواحد منهم يجد قبولا وارتياحا وتيسيرا في كل حرام، حتى إنه لا يستطعم الحلال، لا يجد للحلال طعما. قال وقد حدثوني أن واحدا من الناس قد احترف السرقة، فلما كثر ماله وكبرت سنه، كثر ماله من الحرام وكبرت سنه، ترك السرقة لكنه لم يصبر عليها وهو لا يستطيع أن يمارسها بنفسه. قال فاستأجر رجلا وأعطاه مالا ليسرق له ثمرا من بستان فلان. قال فذهب الرجل المستأجر إلى بستان الرجل الخبيث نفسه وأتاه بثمرة، قال فبمجرد ما أكلها لفظها، قال لا أجد فيها طعم السرقة، يعني صار العياذ بالله يميز، صار يستطعم. قالوا أيها الإخوان حال هذا الرجل بحال أبي بكر الذي كان لا يأكل طعاما حتى يسأل من أين، فجاءه غلامه يوما بطعام، أبو بكر جائع فأكل لقمة، فقال له الغلام كنت تسألني في كل ليلة لما لم تسأل في هذه الليلة؟ قال والله ما حملني إلا الجوع، من أين أتيت بها؟ قال له إني تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني بعيد أني أعرف الغيب، قرأت لهم الكف والرمل وكذا، فجعلوا لي جعلا فما أعطوني إلا الليلة، فابتعت لك هذا الطعام. قال أبو بكر لا إله إلا الله كدت تهلكني، فأخذ رضي الله عنه يشرب الماء ويضع أصبعه في فيه ويتقيأ، يشرب الماء ويضع أصبعه في فيه ويتقيأ. قال له بعض الناس إنها لقمة، قال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. قارنوا هذا بهذا. قال الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بعدين
وما يغني عنه ماله إذا تردى.
قال الإمام القرطبي رحمه الله دلت هذه الآية قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى مع قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، مع قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، على أن الجود من مكارم الأخلاق وأن البخل من أراذل الأخلاق، وأن الجواد هو الذي يعطي في موضع العطاء ويمنع في موضع المنع، وليس البخيل من يمنع في موضع المنع ولا الجواد من يعطي في موضع المنع. فكل من استحق بالجود ثناء، كل من استحق وكل من استحق بالعطاء ذما وقدحا فليس بكريم، يعني ليست النفقة ممدوحة بإطلاق. قال الله عز وجل عن هذا البخيل المستغني
وما يغني عنه ماله إذا تردى.
إذا هوى وسقط في دركات الجحيم سيندم ويقول ما أغنى عني مالية، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم.
إن علينا للهدى.
الله عز وجل يقطع على نفسه عهدا بأن يهدي. قال أهل التفسير الهداية هنا هداية البيان والإرشاد، ولا تعارض هذه الآية قول الله عز وجل هدى للمتقين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالهداية بمعنى الدلالة والإرشاد هي للناس عامة.
وإن لنا للآخرة والأولى.
لله عز وجل الدنيا والآخرة،
فأنذرتكم نارا تلظى،
نارا حامية، نارا تتلظى تتلمظ لمجيء الفجار والكفار،
لا يصلاها إلا الأشقى،
لا يصلاها، لا يقاسي حرها إلا الأشقى. قيل نزلت في أمية بن خلف
الذي كذب وتولى،
كذب بكلام الله وتولى عن طاعة الله، وقيل كذب بقلبه وتولى بجوارحه، كما مر معنا في قول وجل إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.
وسيجنبها الأتقى.
قال ابن كثير رحمه الله أجمع المفسرون على أن هذه الآية نازلة في أبي بكر. قال ولا ريب أن صديق هذه الأمة التقي النقي الجواد الممدح الباذل ما له في رضا الله ورسوله داخل دخولا أوليا في هذه الآية، فإنه قد بذل ما له لا على الضعفاء والمساكين بل على السادات والرؤساء. يدلك على ذلك أن عروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية كان يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا محمد لا يغرنك هؤلاء الذين اجتمعوا حولك، فإنهم عما قليل يوشك أن ينفضوا عنك، يعني يمارس حرب نفسية كما يقولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر نحن ننفض عنهم، أنصص ضبر اللات، كلمة شديدة، أنصص ضبر اللات. فقال عروة من هذا يا محمد، من هذا الفظ الغليظ؟ قال له هذا أبو بكر. فقال عروة بن مسعود والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرددت عليك، يعني قال أبو بكر لولا أنك رجل كريم ورجل باذل وقد فعلت في معروفا وهذا المعروف أنا ما جزيتك به كان ممكن أرد عليك هذه الكلمة بمثلها، لكنني لا أستطيع. أبو بكر رضي الله عنه نزل فيه هذه الآية
الذي يؤتي ماله يتزكى،
ينفق ماله، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ما بقيت لأحد يد في الإسلام إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعط منفقا خلفا، حديث صحيح مسلم عن أبي ذر. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير أدخل من باب الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه فهل أحد يدعى من الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم وأنت منهم يا أبا بكر.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى.
أبو بكر لما اشترى بلالا وزميرة وجارية بني المؤمل وفلانا وفلانا من الضعفاء، وقال في بلال لو أبا أمية إلا مئة لاشتريت، قال المشركون إن لبلال يدا عند أبي بكر، يعني بلال عمل جميلة في أبو بكر، أبو بكر بيسدها له. قال الله عز وجل وما لأحد عنده لا بلال ولا غير من نعمة تجزى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
ما عمل شيئا من أجل الناس وإنما من أجل الله. قال الله عز وجل ولسوف يرضى. الله أكبر، سيرضى إذا رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا فكان معه، ما فارقه قط في غزاة ولا هجرة ولا سفر ولا حضر، حتى كان عمر رضي الله عنه لما قيل له أنت خير أم أبو بكر، بكى رضي الله عنه وقال والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله في الغار خير من عمر وآل عمر. ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. ثم أرضاه الله بأن يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البرزخ، ثم سيرضى يوم البعث الأكبر. رسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث يوم القيامة. نسأل الله أن يحشرنا معه.
والآن مع تفسير سورة الضحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومعنا في هذا الدرس سورة الضحى، وهي مكية مشتملة على 11 آية في 50 كلمة في 172 حرفا. هذه السورة المباركة، يقول سيد قطب رحمه الله: هذه السورة لمسة حنان، رحمة من رحمة، وظل من ود، وهي بموضوعها وتعبيرها وظلالها وتصويرها خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يد حانية تمسح على الآلام والمواجع، وقد نزلت في ظروف خاصة. روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة من قريش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا ودعك. كان الوحي قد أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة، فقالت هذه المرأة، جاء في بعض الروايات تسميتها لأنها العوراء أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان زوجة أبي لهب التي سماها الله في القرآن حمالة الحطب، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى شيطانك إلا ودعك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة:
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
يقسم ربنا جل جلاله بالضحى وبالليل، وقد تقدم القسم بهما في سورة الشمس والضحى، وعرفنا بأن الضحى هو الوقت من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فيما يظهر للرائي إلى قبيل الزوال، هذا هو الوقت، وهو الوقت الذي خر السحرة فيه ساجدين لما حشروا ضحى في مواجهة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. يقسم ربنا بهذا الوقت والضحى والليل إذا سجى. والليل إذا سجى، إذا غطى، يقال ليلة ساجية إذا غطت بظلامها الكون، ويقال سجي فلان أو تسجى فلان بالثوب إذا تغطى. والليل إذا سجى يقسم ربنا بهذين، والمقسم عليه ما ودعك ربك، أي ما تركك، ما ودعك ربك وما قلى. قال أهل التفسير المعنى وما قلاك، لكن من أجل مراعاة الفواصل، وما قلى أي ما أبغضك منذ أحبك. ما ودعك ربك وما قلى، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وللآخرة خير لك من الأولى.
ما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من شرح الصدر ورفع الذكر وحط الوزر وظهور أمره وعلو شأنه، وما ألقاه الله عز وجل له من المحبة في قلوب خلقه، كل هذا لا شيء بجوار ما أعد الله له في الآخرة. وللآخرة خير لك من الأولى. قال أهل التفسير: أولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أمته من بعده فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وللآخرة خير لك من الأولى. أعطاه الله عز وجل 1000 قصر من لؤلؤ في الجنة ترابه المسك مع ما ينبغي له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي مسألة وجدت أني ما سألته إياها، قلت يا ربي لقد اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا على البشر، وجعلت عيسى يحيي الموتى، فما أعطيتني؟ قال الله عز وجل له: يا محمد، ألم أجدك يتيما فآويتك، ووجدتك ضالا فهديتك، ووجدتك عائلا فأغنيتك، ألم أشرح لك صدرك وأضع عنك وزرك وأرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا رب. قال: وللآخرة خير لك من الأولى. أعطيتك الكوثر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وألين من الزب، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء. وللآخرة خير لك من الأولى، قال ابن كثير رحمه الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب خلق الله في الدنيا وأعظمهم اطراحا لها، حتى لما خير صلوات ربي وسلامه عليه بين الخلد في الدنيا وملكها وبين لقاء الله عز وجل، اختار ما عند الله. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير ثم استيقظ وقد أسفر الحصير في جنبه، فجعلت أمسح عنه وأقول: يا رسول الله، هلا آذنتنا لنفرش لك على الحصير شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. وهذا أيضا تكرر مع عمر رضي الله عنه لما رأى أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى عمر وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت أكرم الخلق على الله، تنام على مثل هذا؟ قال له صلى الله عليه وسلم معلما ومصححا: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: رضيت يا رسول الله. قال: فاحمد الله على ذلك.
ولسوف يعطيك ربك فترضى.
هذه الآية أيها الإخوة الكرام من أعظم آي القرآن بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتضح ذلك من سبب نزولها. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل، وربك أعلم، اذهب إلى محمد فقل له ما يبكيه. فجاء جبريل عليه السلام ثم رجع إلى ربه فأخبره. قال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذلك قال القائل: ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى فحاشاك أن ترضى وفينا معذب. قال علي بن أبي طالب: أما نحن أهل البيت فنقول إن هذه أرجى آية في كتاب الله. يعني بعض أهل التفسير قالوا أرجى آية في القرآن قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال بعضهم: أرجى آية في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وبعضهم قال: أرجى آية في القرآن جنات عدن يدخلونها، فهي تشمل الظالم والمقتصد والسابق الخيرات. أما علي رضي الله عنه يقول: أما نحن آل البيت فنقول هذه أرجى آية في القرآن، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بمنن. المنة الأولى:
ألم يجدك يتيما فآوى.
يا محمد، قد علم ربك أنك يتيم لا أب ولا أم، ومع ذلك آواك ربك وسخر لك من يكفلك ويرعاك ويقوم على شأنك. سئل جعفر الصادق رحمه الله لما أوتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه وأمه. أبوه مات وهو في بطن أمه، أمه ماتت لما بلغ السادسة، لما أوتم من أبويه؟ قال لئلا تكون لمخلوق عليه منة، تبقى المنة لله وحده. ألم يجدك يتيما فآوى؟ قال مجاهد بن جبر رحمه الله اليتيم هاهنا من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن هناك مثلها.
ووجدك ضالا فهدى.
ووجدك ضالا، الضلال هنا قال بعض أهل التفسير هو عدم معرفة تفاصيل الشريعة. قال الرازي رحمه الله أجمع أهل العلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشرك بالله قط، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فالضلال هنا نستبعد معنى الشرك، معنى الكفر والعياذ بالله، معنى الفسق، هذا كله قد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضلال هنا معناه عدم معرفة تفاصيل الشريعة، كما قال ربنا سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، هذا معنى الضلال. وقال بعضهم ووجدك ضالا، أي وجدك محبا للهداية فهداك. قالوا الضلال هنا بمعنى المحبة، وأنشدوا في ذلك يعني قول كثير عزة هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا، عجبا لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا. بعد الضلال أي بعد المحبة، لكن لعل هذا المعنى والله أعلم بعيد. فالضلال هنا معناه الحيرة.
ووجدك عائلا فأغنى.
وجدك عائلا فقيرا عظيما، ما عندك شيء، من قول العرب فلان عائل، كما في قول جرير الله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل. العائل بمعنى الفقير المعدل، للفقير العائل. الله عز وجل أغنى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أغناه حتى إنه قد مكنه من مفاتيح خزائن الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الغنائم والأنفال والأقباض كأمثال الجبال، ومن الغنى الذي سكن قلبه ما تغرب عليه الشمس إلا وقد وزعها جميعا، لا يصطفي لنفسه شيء عليه الصلاة والسلام. بعض الأعراب لما نظر إلى إبل في واد وهو مذهول من كثرتها قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبك؟ قال نعم. قال فهي لك كلها. فالرجل رجع أشبه بالمجنون وقال لقومي يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني ليس عطاء معتادا. فالله عز وجل امتن عليه بهذه المنة. ثلاث منن.
ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى.
وهنا طرح الرازي رحمه الله سؤالا، قال أما ذم الله فرعون لما قال لموسى ألم نربك فينا وليدا؟ يعني فرعون اللئيم يمتن على موسى الكليم، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، كنت تأكل من طعامنا وتشرب من مائنا. والله عز وجل هنا يمتن على محمد صلى الله عليه وسلم. فأول أيها الإخوان حقيقة الرازي رحمه الله يعني سؤاله هذا عجيب، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لكن على كل حال هو طرح هذا السؤال وأجاب بقوله شتان شتان بين مان هو الله ومان هو فرعون. قال ثم عاقبة المن مختلفة، ففرعون يقول ألم نربك فينا وليدا، ومعنى كلامه فما بالك لا تعبدني ولا تخدمني. والله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فما بالك تقطع عني رجاءك. ما بالك تقطع عني رجاءك، ليستمر رجاءك لسبق نعمي عليك. ثم بعد ذلك ختم ربنا جل جلاله هذه السورة بثلاث توجيهات:
فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
فأما اليتيم الذي فقد أباه قبل البلوغ لا تقهره، لا تؤذه، لا تتسلط عليه. قال علامة الشيخ عطية رحمه الله في أضواء البيان: علم من استقراء القرآن أن الآيات التي أوصت باليتامى على خمسة أنواع. النوع الأول آيات جاءت لدفع المضار عن اليتيم، كقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم، في السورة التي تلوناها، في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، وكقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار. دفع المضرة عنه. ثانيا جلب المنفعة له. الله عز وجل يأمرنا بأن نرعى مال اليتيم وأن نحفظه، فإذا بلغ رشده دفعناه إليه محوطا بأسباب الحفظ نشهد. قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى أن قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ثالثا عدم الإساءة لليتيم في الجانب النفسي، يعني ليس فقط في الجانب المادي، لا، في الجانب النفسي. قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وقال: ذاما أقواما، كلا بل لا تكرمون اليتيم، وقال: فذلك الذي يدعو اليتيم. ثم رابعا الله عز وجل أمر بالإحسان إلى اليتيم ورعايته وحسن تربيته. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثم الله عز وجل في القرآن الكريم يعلي من شأن اليتيم ويبين أن جلب المنفعة له من خصال الصالحين والأنبياء في قصة موسى مع الخضر. يتكلف العبد الصالح ببناء جدار، وتعرفون البناء وما يتحمل فيه الإنسان من مشقة وعنت، ثم بعد ذلك يحلل يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وهنا تنبيه أيها الإخوان، ليس من قهر اليتيم زجره لينصلح حاله، يعني لو أن إنسانا ولي يتيما الواجب أن يعامله كما يعامل ولده، وولدك يحتاج أحيانا إلى زجر، يحتاج إلى قرع بالكلام، يحتاج إلى ضرب أحيانا. فكذلك اليتيم، كما قيل: قسى ليزدجر، ومن يك ذا حكمة فليقص أحيانا على من يرحمه.
وأن السائل فلا تنهر.
السائل فيها تفسيران، قيل المراد السائل عن أحكام الدين، إنسان جاء يسأل عن الحلال والحرام فإنه لا ينهر، اللهم إلا إذا كان سؤاله يقتضي نهرا، كما نهر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو أم سلمة لما قالت: وهل تحتلم المرأة؟ ونهر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأل عن ضالة الإبل، ونهر صلى الله عليه وسلم من قال: يا رسول الله من أبي، ونحو ذلك، وهذا معروف عن أهل العلم. التفسير الثاني: السائل هو الذي يطلب نولا من مال أو طعام، هذا السائل يجيبه ببذل يسير أو رد جميل. صحيح يا أخوانا، إنسان جاء يطلب، إما أن تجيبه ببذل وإما أن ترده ردا جميلا. وهنا أيها الإخوة الكرام تنبيه أو تنبيهان. التنبيه الأول: شاع عند الناس حديث لا ترد السائل ولو جاء على فرش، وبعضهم يقول: للسائل حق وإن جاء على فرش. قال الإمام أحمد: لا أصل له، حديث مخترع، وقد يكون السائلون هم الذين اخترعوه، يعني كما اخترع غيرهم أحاديث. فالسائل إذا كان محتاجا يعطى، إذا ما كان محتاج ما يعطى، ما في حاجة تعطيه ولو جاء على فرش. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما جاء رجلان يطلبان الصدقة قال صلى الله عليه وسلم إن الله جزأها 8 أجزاء، فإن كنتم من أهلها أعطيتكم وإلا فلا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من سأل وله ما يكفيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا في وجهه حتى يلقى أحدهم ربه وليس في وجهه مزعة لحم. وأقول أيها الإخوان، لو أننا أعطينا من اعتاد التشول يكون هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يعني تجد الشاب يعني فاره الجسم، طويل العضلات، حاضر القوة، ثم بعد ذلك عرفت من حاله أنه قد احترف السؤال، لو أنك أعطيته تكون متعاونا معه على الإثم والعدوان، كأنك تقول له أرق ماء وجهك وابذل حياءك في مقابل دريهمات ترمى لك، تكون قد تعاونت معه على الإثم والعدوان. ثم أقول أيها الإخوة الكرام، تنبيه الثاني، قال الإمام الألوسي رحمه الله: إذا كان السائل لا يندفع إلا بالزجر فإنه يزجر. يعني إذا كان إنسان يسأل وأنت تعرف أنه لا يستحق فرددته ثم رددته ما في فائدة فإنه يزجر. وقد فعل ذلك عمر، واحد دام يسأل في المسجد، فعمر رضي الله عنه قال لأحد الصحابة عشه، سوق الزولة عشه، فجاء في صلاة العشاء ووجد الرجل يسأل فقال للصحابي: ألم أقل لك عشه؟ قال لي: وعشيته. فعمر رضي الله عنه أمسك بالشيء الذي يحمل، ورجل نظر فيه وجد فيه خبز وكذا كذا، فذهب فنثره في إبل الصدقة ثم ضرب بها وجهه وقال له: الآن سل الناس. هذا زجر من عمر رضي الله عنه، لأنه وجد الرجل قد احترف الأمر.
وأما بنعمة ربك فحدث.
يا إخواننا، النعمة إما أن تكون نعمة دينية أو دنيوية. النعمة الدينية يعني الإنسان يتحدث بها: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان، الشيء العام. أما الشيء الخاص الذي هو سر بينك وبين الله فلا تتحدث به، اجعله سرا. كونك تصدقت، كونك صليت بالليل، كونك ختمت القرآن كذا من المرات، كونك فعلت كذا وكذا من الخيرات، اجعله سرا بينك وبين ربي إذا كان سرا. ثم النعمة الدنيوية تحدث بها بأن يرى أثرها عليك. الحديث رواه النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فإذا أنا رأس الهيئة، فقال: ألك مال؟ قلت: نعم، من كل المال، إبل وبقر وغنم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني أعطاك الله مالا ليرى أثر هذا المال في ثيابك، في طعامك، في مسكنك، في مركبك، من غير سرف ولا مخيلة، وبذلك تكون قد تحدثت بنعمة الله. نسأل الله أن يتم نعمته علينا.
والآن مع تفسير سورة الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومعنا في هذا الدرس سورة الشرح أو سورة الانشراح، وهي في معناها مكملة لسورة الضحى. في سورة الضحى الله عز وجل امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتلك النعم الثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ها هنا أيضا يعدد بعض نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم:
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
هذه أيضا ثلاث نعم. ألم نشرح لك صدرك، قال أهل التفسير: الاستفهام هنا للتحقيق، يعني حرف الاستفهام الهمزة إذا دخلت على لم النافية يراد بها التحقيق، كما في قول الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وكما في قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وكما في قول جرير يمدح عبد الملك ابن مروان: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ ألم نشرح لك صدرك؟ بلى قد شرح الله له صدره. قال أهل التفسير: المعنى ألم نوسع لك صدرك، ألم نوسع لك في صدرك. قال أهل التفسير: ومن شرحه لصدر نبيه صلى الله عليه وسلم أن صدره وسع علوم الأولين والآخرين، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، يجمع المعنى الغزير في اللفظ اليسير: ألم نشرح لك صدرك. الحديث رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت صوتا يقول أحد الثلاثة، فجاءني ملكان ومعهما طسق فيه ماء زمزم، فشرح صدري إلى أسفل بطني، يعني شق صدره صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان أبو هريرة جريئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أشياء لا يسأل عنها غيره. قال مرة: يا رسول الله، ما أول نبوتك؟ قال: فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان متكئا استوى وقال: إني في الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، يعني كان عمره صلوات ربي وسلامه عليه 10 سنوات وشهور، إني في الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، إذ رأيت ملكين بأرواح ما شممت مثلها قط، بثياب لم أجدها على أحد من خلق الله قط. قال أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم. قال: فأخذ كل منهما بعضدي لا أجد له مسا من غير قصر ولا هصر. فقال أحدهما للآخر: أضجعه، فأضجعني. ثم قال: افلق صدره. قال: ففلق صدري من غير وجع ولا دم. ثم استخرج منه مثل العلقة، قال: أخرج الغل والحسد. ثم قال: أدخل الرقة والرحمة، فأدخل شيئا شبيها الفضة. ثم همزني في إبهام رجلي وقال: اعدو واسلم، رحمة للصغير ورقة للكبير. فشرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله: ومن شرح الصدر الممتن به على نبينا صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله عز وجل من صبر وحلم وصفح ورقة، حتى كان ليعامل العدو اللدود معاملة الصديق الصدوق، وهذا ظاهر في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه لما غزا ثقيفا وأصيب عدد من أصحابه وما استطاعوا أن يفتحوا حصونها. الصحابة رضي الله عنهم لما استحر فيهم القتل وأوجعوا قالوا: يا رسول الله، ادع على ثقيف. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد ثقيفا وأت به. دعا 3 مرات فجاءت قبيلة ثقيف كلهم مؤمنون مسلمون. وكذلك لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه يبكي قال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، أمي دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، سبتك وشتمتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فانطلقت أعدو فإذا الباب مجاف، الباب متاكع، وسمعت صوت خضخضة الماء. قالت أمي: على رسلك يا أبا هر. ثم خرجت إلي وقد عجلت عن خمارها، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام اتسع صدره حتى شمل العدو المخالف مع المؤمن الموافق وكان صبره عليه الصلاة والسلام فسيحا بنعمة الله عز وجل، ومثلما آتاه الله صدرا منشرحا آتاه شريعة سهلة ميسرة لا تشق على شيخ كبير ولا شاب صغير ولا امرأة عجوز ولا فتاة محلقة، الكل يجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما يناسبه وما يصلح دنياه وآخرته.
ووضعنا عنك وزرك،
وضعنا حططنا وأذلنا ووضعنا عنك وزرك، هذه الآية لقول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. والسؤال أيها الإخوة الكرام، ما هو الوزر الذي وضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل التفسير هو ما عاتبه ربه جل جلاله في القرآن عليه من الأمور التي راجعة للاجتهاد، كقوله سبحانه عبس وتولى عفى الله عنك لما أذنت لهم ما كان لنبي أن يكون له في الأرض ونحو ذلك. وقال بعضهم بل المراد ما كان من أمر الجاهلية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على مذاهب قومه وإن قد عبد صنما أو وثنا. وقال بعضهم بل المراد ذنوب أمته ونسبت إليه لأنه كان مشغولا بها صلوات الله وسلامه عليه. وقال الحسين بن فضيل رحمه الله بل المراد الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان في حق الأنبياء ليس هو في حق غيرهم، وكلنا يقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وعبدها ربنا معصية وعصى آدم ربه فغوى ووضعنا عنك وزرك. وها هنا بحث أيها الإخوة الكرام، قال أهل العلم ينبغي الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كان معصوما من الذنوب صغيرها وكبيرها، لا يذنب قط، وهذا نص القرآن في قول ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والاتساء لا يتحقق لو كان يذنب، فهو صلى الله عليه وسلم بعد البعثة لا يذنب لا يتعمد كبيرة ولا صغيرة، معصوم من الذنوب. أما قبل البعثة فهو كذلك صلوات ربي وسلامه عليه ما يأتي كبيرة قط، لأنه قد بُيئ منذ صغره للنبوة، ولو كانت عهدت عليه كبيرة لاحتج بها مخالفوه وشانئوه من أمثال أبي جهل والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة ومن كان مثله من صناديد الكفر، لقالوا يا محمد أنت فعلت كذا أو أنت قلت كذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عهدت عنه فاحشة ولا كذبة ولا غدرا ولا خيانة صلوات ربي وسلامه عليه. أما بالنسبة للصغائر قبل البعثة فهي محل احتمال، محل احتمال، الله عز وجل امتن عليه بهذه المنة.
الذي أنقض ظهرك،
أنقض حتى سمع لظهرك نقيض صوت العظام والمفاصل، كأن هذا الأمر كان ثقيلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل بشره ثم قال له
ورفعنا لك ذكرك.
قال مجاهد رحمه الله المعنى لا أذكر إلا ذكرت معي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى أنه لا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد رسول الله في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة وخطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة النكاح. وإذا أراد إنسان أن يدخل دين الإسلام ما يتم له الأمر إلا إذا شهد أن محمدا رسول الله بعدما يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا المعنى أخذه حسان عليه من الله الرضوان حين قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اسمه صلوات ربي وسلامه عليه مرفوع فوق المآذن في مشارق الأرض ومغاربها، يذكر اسمه بالليل والنهار. قال الزمخشري الذكر أن الله عز وجل قرن بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الرازي رحمه الله ومن رفع الذكر أن الله عز وجل ما ناداه في القرآن باسمه، ما قال كما قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا عيسى إني متوفيك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يوسف أعرف عن هذا، ما يقول يا محمد أبدا، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. هذا من رفع الذكر. ورفعنا لك ذكرك، قال الله
فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
هذه الآيات أيها الإخوان نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مكة محاصر مضطهد، وهو صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون أن يظهروا دينهم ولا أن يجهروا بدعوتهم ولا أن يواجهوا مخالفيهم. الله عز وجل يعده يقول له فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله ويمكن أن تفسر هذه الآية بأن العسر ما كان في مكة من ضيق واضطهاد سيحصل معه يسر، وهو ما كان يوم الفتح حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش ثوابه 10,000 مقاتل لا يعرف أوله من آخره، جعل الله بعد العسر يسرا. قال ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله له مكة واليمن، وهداه ملوك هجر والبحرين، وآتاه الله عز وجل بالغنائم والأنفال حتى كان يعطي الرجل الواحد 200 من الإبل، ويهب الهبات السنية، ويعد لأهله قوت سنة. هذا كله في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام الصحابة فهموه حق الفهم لما كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في بعض الغزوات، وجاء الروم بجموع كثيرة، وخاف أبو عبيدة رضي الله عنه من كثرتهم، كتب إلى عمر رضي الله عنه يشكو إليه ويطلب دعاءه، فأجابه عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من ضيق وشدة يجعل الله له فرجا، ولم يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا المعنى أيها الإخوة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم به في أحلك اللحظات وأشد الحالات. لما كان الصحابة رضي الله عنهم معذبين في مكة جاء خباب بن الأرت فشكى إليه يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ قال فاعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه، والله هذا المعنى أيها الإخوة الكرام ينبغي لو كان في ضيق فإنه يعلم أن بعد الضيق فرجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج وأن مع العسر يسرا. ولو الفرج من الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم ختم ربنا جل جلاله هذه السورة بأمرين مثل ما ختم سورة الأمس، قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر عما بنعمة ربك فحدث. هنا أيضا قال الله عز وجل:
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أولا نبه أهل العلم إلى أن بعض المبتدعة قرأ هذه الآية فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، انصب يعني نصب إماما، وهم الرافضة يقصدون بذلك عليا. قال بعض أهل التفسير: ويمكن للناصبي المبتدع في الجهة المقابلة أن يقرأها فإذا فرغت فانصب من النصب، من النصب كراهية آل البيت، ودين الله لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال بعض أهل التفسير: فإذا فرغت، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، من النصب وهو التعب، إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الكلبي: فإذا فرغت من جهاد عدوك فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال قتادة رحمه الله: فإذا فرغت من أمر الخلق فاجتهد في عبادة الحق. وقال آخرون: فإذا فرغت نفسك فتفرغ لعبادة ربك، فانصب في عبادة ربك. المعنى أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يريد لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن أن ينتقل من عبادة إلى عبادة، ومن طاعة إلى طاعة. ولنتأمل الآن أيها الإخوان، شهر الصيام ينتهي، فإذا أفل نجمه دخلت أشهر الحج، دخلت أشهر الحج، فإذا انتهى الحج دخل شهر الله المحرم، أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وهكذا المسلم ليله ونهاره في كل شهر في كل وقت من أوقات العمر هو يتقلب من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة، وليس هناك سن للتقاعد بالنسبة لعبادة الله عز وجل. واعبد ربك حتى فانصب وإلى ربك فارغب، لتكن رغبتك وحاجتك إلى ربك. وبعض أهل التفسير فسر هذه الآية بقوله: فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. وهذا المعنى صحيح، يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.